مجلسي، وهناك أيضا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عظمة هذه الفريضة التي نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من أهلها، وأن نكون نؤدي هذه الفريضة بالشكل المطلوب وكما أراد الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صائم يحضر قوما يطعمون إلا سبحت له أعضاؤه، وكانت صلاة الملائكة عليه، وكانت صلاتهم استغفارا. وأيضا رواية يقول الراوي: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ثم صام يوما وأفطر يوما، ثم صام الاثنين والخميس، ثم آل من ذلك إلى صيام 3 أيام في الشهر: الخميس في أول الشهر، وأربعاء في وسط الشهر، وخميس في آخر الشهر، وكان يقول ذلك صوم الدهر. طبعا هذا فيما يتعلق بالصيام المندوب أو التطوع في بالصيام، أن يكون الإنسان دائما في طوال سنته يعيش هذه المعنوية التي يحصل عليها الإنسان الصائم. رزقنا الله وإياكم هذه المعنويات وهذه النفحات المباركة التي حقيقة يعني يمكن القول بأنها لا تكون كسائر الشهور، يعني الأنس والقرب الذي يشعر به الإنسان مع كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، الأنس والقرب من هذه الفريضة، من المناجات مع الله، من الحضور والنفحة الإيمانية عندما يحضر في حلقات القرآن الكريم ويستمع إلى القرآن الكريم أو يتأمل ويتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى، هذه النفحات الإيمانية المباركة هي حقيقة لا أريد أن أقول لا تحصل للإنسان في غيره من الشهور، ولكن ليس بهذا المستوى الذي يحصل عليه الإنسان في شهر رمضان المبارك. لذلك تعالوا معنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله بأن يمن علينا بهذه الجمالية وبهذه النفحات المباركة، ويطعمنا منها في شهر رمضان بشكل أكمل وبأوفى الأشكال، وأيضا في سائر الشهور. حياكم الله وأنتم مع الصائمين.
يا غاسل أرواحنا يهدينا، فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. هدي القرآن ينادينا، يا غاسل أرواحنا يهدينا، فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. القرآن تنادي بخوف أبلغ الهادي، خير البشرية علمها هدي القرآن. قرآني يا سر حياتي، صدق في الماضي وفي الآتي، منهجنا وشريعة حق هدي
اللهم وفقنا لتلاوة آياتك في شهر رمضان في أناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا معه التدبر والتأمل في هذه الآيات، واجعلنا من الذين يتمسكون بالكتاب، ولا تجعل قراءتنا لكتابك للقرآن الكريم تلاوة الغافلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم. حياكم الله مستمعينا الأكارم، ينضم إلينا مشكورا من لبنان عبر الهاتف سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي. حياكم الله سماحة الشيخ، وتقبل الله صيامكم في هذا الشهر. حياكم الله،
إياكم إن شاء الله،
أعزكم الله، وشكرا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ أديب حيدر، مواريث الصوم في شهر رمضان المبارك، وقفتنا مع مستمعينا الأكارم في برنامج مع الصائمين، قبل الدخول إلى ما يترتب على الصوم إذا طبعا الإنسان قام بأداء الصوم وأدى حقه بحسب ما يستطيع، هناك يعني موضوع ربما يعني يطرح كثيرا فيما بين البعض من الناس، بأنه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، مثل فريضة الصوم، مثل الصلاة، مثل الزكاة وما إلى ذلك، هل يجب أن نبحث عن فوائدها المادية والمجتمعية، أم يجب أن نطبق هذه الفرائض من دون البحث عن الفوائد المادية المترتبة على هذه الفرائض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا العبادات التي فرضها الإسلام، الصوم والصلاة والحج وسائر العبادات التي لها مراسم وشعائر، ولذلك هذه العبادات منها الصوم ينقسم إلى قسمين: الشكل والموضوع. الشكل هو الامتناع عن الطعام والشراب والإمساك من الفجر إلى غروب الشمس، هذا الشكل. الصلاة القيام والركوع والسجود. الحج هو الدوران حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. هذه العبادات التي هي عن شكليتها، الشكل المادي الظاهري لها، ولكن المضمون لهذه العبادات، قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لم يتحدث عن الصلاة بركوعها وسجودها، بل تحدث عن الصلاة بنتائجها، بما تقوم به. الصوم أيضا عندما أمرنا أن نصوم قال: يجب أن تصوم ألسنتنا وجوارحنا وقلوبنا وألسنتنا عن كثير من الأمور. يكفي الامتناع الشكلي بأن الإنسان يمتنع، نعم، عندما يركع ويسجد، وعندما يمتنع الطعام والشراب، وعندما يدور حول الكعبة ويسعى في الطواف. هذه العبادات مرهونة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أي عبادة لو مارستها بالشكل دون أن تكون باعثها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تكون عبادة باطلة، ولا تحسب في موازين الاكتفاء والإجزاء. ولذلك يشترط بالعبادات نية التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله يكون بالابتعاد عن المعاصي. وقال الرسول صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الصوم والصلاة والحج هي التي هي هو الشكل الخارجي الذي يؤدي إلى مضمون داخلي، فهو الالتزام لله سبحانه وتعالى، والتمسك بالفضائل والمناقب التي جاء الرسول ليرسخها في مجتمع البر والتقوى، والابتعاد عن الإثم والعدوان. ولذلك الصوم ورد فيه: كم من صائم لا يناله من صيامه إلا الجوع والعطش. لذلك جوهر الصوم هو بناء النفس وبناء الإرادة وبناء الشخص الذي يتمسك بمناقب المعروف ويبتعد عن رذائل المنكر، عندئذ يؤدي الصوم كماله يكون. ولذلك الله يقول السعيد من منح غفران الله في هذا الشهر، والشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. هذا مع العلم أن الغفران والقبول ليس مرهون بالصيام الشكلي، بل يكون أيضا بالوصول إلى المضمون الحقيقي الذي من ورائه أراد الله أن تكون فريضة الصيام، هي لبناء النفس التي تكون بعيدة عن النفس الأمارة بالسوء والبعيدة عن الانحرافات الدنيوية، ليكون شخص المستقيم الذي يمثل عنوان الانتماء إلى الله وعباد الرحمن، يعني أن يكون فادخل في عبادي، يعني هذه النهاية التي ينتهي إليها الإنسان بعد جهاده، يكون الصوم والصلاة والحج طريق الوصول إلى هذه الجائزة، أن يعتبر من المنتسبين إلى الدائرة الخاصة في عباد الله سبحانه وتعالى.
نعم، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم أيضا عندما يشير إلى أن غاية الصوم يعني في النهاية لعلكم تتقون، يعني لعلكم من خلال أداء هذه الفريضة تحصلون على تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك فيما يتعلق بالصلاة، الصلاة الواجبة التي تعبر الآية بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك يعني إذا لم نحصل على التقوى أو إذا لم تنهنا صلاة عن الفحشاء والمنكر، إذن يجب أن نعيد النظر في أدائنا وطريقة أدائنا للواجب الإلهي في الصوم أو في الصلاة.
نعم صحيح. نعم، الشريعة الإسلامية هي الله لا يريد العبادة لذاته، يعني الله غني عن عباده، يعني هو لا يحتاج إلى صومنا ولا يحتاج إلى، إنما الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون صلة وصل بين الإنسان وبين الله والطريق الموصل إلى الله. الصلاة هي معراج المؤمن، يعني معراج أي الشهود إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك العبادات رسخها الإسلام من أهل تطوير المجتمع الإنساني، هذه المجتمع الغرائز ومجتمع الحيوانية الغرائزية إلى مجتمع الإنسان العاقل الذي يميز الأمور، إن أديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. الصوم هو الذي يرسخ لنا هذا السلوك في طريق الله عز وجل الموصل إلى عروج نفس الإنسانية وصعودها إلى الأفق الأعلى للإنسان الذي يكون ممثل خلافة الله على الأرض.
بالضبط، يعني حديثنا حقيقة مهم من هذا البعد سمحت الشيخ، بأن البعض يسعى للتركيز كثيرا كثيرا على الأبعاد إن صح لي التعبير الفقهية، مثل ترك الطعام والشراب وما يبطل قضية صوم الإنسان الصائم إذا كذا وإذا كذا، يعني تفاصيل كثيرة دون الاهتمام بهذا البعد المهم. يعني في التالي أنت من خلال أدائك لهذه الفريضة تريد أن تحصل على التقوى، تريد أن تحصل على الوعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان الصائم. وهذا حقيقة ما يدخل في صلب موضوعنا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسأل الله سبحانه وتعالى بأنه يا رب ما ميراث الصوم، فيقول الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين، فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح بعسر أم بيسر. تعليقكم سمحت الشيخ على هذا الحديث عن ميراث الصوم حيث يقول. نعم تفضل.
حبيبي، الأمور الفقهية الأحكام الشرعية تتعلق بصحة الصوم، ضمان الصوم يتعلق بالشكل، يعني الحفاظ شكل الأداء للصوم. ولكن نحن نعلم أن الرسول حسن على قراءة القرآن وتلاوة الأدب والتعبد والنصر والتفكر التواصل الاجتماعي والصوم، كل ذلك ورد ببيان المضمون العملي الصوم. الصوم المنطقية تم إلى الحفاظ على الشكل الخارجي لأداء الشكل الصيام، ولكن هنا أداء آخر للصيام وهو أن تقطع الجوارح ولذلك حث على القرآن والأدعية ووقت السحار النوم فيه عبادة أنفاسكم تسبيح، لأن في هذا الشهر تكون الأرض متعلقة بالمعنى الكبير. وأيضا أن الصوم هو يذكر جوع وعطش يوم القيامة، البعد الروحي يرافق الصوم، ولذلك تتجلى العبادية، يعني تتصاعد وتلاوة القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم، أوقات السحر، الأدعية الواردة عن أئمة أهل البيت التي هي ليس مجرد أدعية نلحنها، إنما هي مضامين فكرية وتربوية عميقة في ناعة المجتمع الراقي للإنسان. ولذلك يعمل الصوم في العبادي يترافق معه حيوية ونشاط في تلاوة القرآن وفي الأدعية والعودة إلى الاقتراب من الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الشهوات والنزوات، ونحن مفصول نبتعد عن كثير من الشهوات الجسدية والجنسية، لذلك مما يؤدي إلى انتظام حركة النفس التي تتحرك بالغريزة وتحكم بالعقل. هو عبارة عن تراخ بين العقل والغريزة، العقل ينظم الغريزة، ذلك يتكامل الإنسان من خلال هذه البرامج المتعددة، رمضان المبارك، خلال العودة إلى النصوص الباقية التي تعاد مكان بناء النفس البشرية وترسيم الفكر السامي في الإنسان وعقله.
نعم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى.
أعاد الله عليكم بالخير والبركة إن شاء الله.
حياكم الله.
وبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي، أي يا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني، بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني، فلا حب سقى.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، تقبل الله صيامكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل، وكما يقول القرآن الكريم إنما يتقبل الله من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعل مبادرتنا، سعينا، حركتنا، فكرنا، توجهنا، مشاعرنا باتجاه أن نكون من المتقين، باتجاه أن نخطو ونعيش مع المتقين الصادقين، أن تكون حياتنا مع الصادقين، مع المتقين، مع محمد وآله الأطهار الميامين. الأخت أم علي من البحرين مع شكر الجزيل لتواصلها تشارك معنا في هذا البرنامج وتتحدث عن مواريث الصوم في شهر رمضان، تقول هي السعادة الروحية التي تغمرنا ممن فرض علينا الصيام والهبة الرحمانية التي تغمرنا وتغشانا وتسعدنا بدون أن نملك أي شيء، تجعلنا ننتظرها كل عام لتغمرنا مرة أخرى وتمد لنا يدا بالثقة واليقين من العالم السماوي بأننا نسير على هداه دون خوف أو خسران أو شقاء أو حرمان، لأن العطاء الروحي أرفع وأسمى بكثير من العطاء أو عطاء الجسد الفاني، لأنه هبة الله للروح وللحياة التي لا تفنى ولا تزول. هذه الكرامات الرمضانية وخصوصا ليلة القدر هي تمد بأعمارنا القصيرة إلى أبعاد سنين طويلة لم نعيشها حتى ولن نعيشها ونتلمسها ونشعر بها إلا في عالم الخلود الباقي. بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك يا الأخت الفاضلة أم علي من البحرين على هذه المشاركة. وطبعا هناك مشاركة أخرى من الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قبل رفع الأذان وأفطار الصائم ومن أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة وقرب الحطيم، أدعو الله لي ولكم بقبول طاعتكم ويرزقكم العفو والعافية ويغفر لكم ولوالديكم. شكرا جزيلا لك أخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان. يا ريت كنت تتحفنا بصوتك وأنت بجوار الكعبة المشرفة بجوار بيت الله الحرام في أطهر بقاع الأرض وفي أعظم وأشرف الساعات والأيام شهر رمضان، المكان مكة المكرمة. يا الله، هنيئا لك أخ عبد الله، لا تنسنا من الدعاء، وأكيد لا تنسنا من الدعاء. هنيئا لك هذه الزيارة، وإن شاء الله يتقبل الله منك ومن كل من يكون الآن في مثل هذه اللحظات في البقاع المباركة المنتشرة على في الحجاز في كل مكان. إن شاء الله تكون أعمالكم مقبولة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، أخونا الفاضل أيضا صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث لنا بمشاركته الصوتية، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. مواريث الصوم يورث الكثير. أولا، رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويزيد من العبادات والصدقات والزكاة وقراءة القرآن وصفاء القلوب وتلبية حاجات الناس وصلة الأرحام. أما من ناحية الطبية فتحسين الدم، وبذلك تزداد كريات الدم الحمراء والبيضاء وخفض الدهون وزيادة وطرد السموم من الجسم وإراحة المعدة. وشكرا لك أستاذ أمير.
حياك الله وبارك الله فيك أخي العزيز الصبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا على هذه الفائدة الطبية والصحية لفريضة الصوم. ولو أننا في البداية قلنا بأننا عندما نقوم بأداء الصوم طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، ولكن إذا نظرنا إلى الأبعاد المادية والمنافع المادية المترتبة على هذه الفريضة أيضا نجد بأن الله سبحانه وتعالى كم هو حكيم وكم هو عليم بظروف الإنسان، بالظروف البدنية والجسدية للإنسان، حيث فرض عليه القيام بالصوم وحدده في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان المبارك. الشكر موصول لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وطبعا هناك أيضا مشاركة من دون ذكر لاسم الكاتب عن الشيخ الطوسي: يستحب أن تستغفر آخر نهار يوم الخميس فتقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد خاضع مسكين مستكين لا يستطيع لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وصلى الله على محمد وعترة الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار وسلم تسليما. يستحب الاستكثار من الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين من بعد صلاة العصر ليوم الخميس إلى آخر نهار يوم الجمعة. المصدر مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي. حياك الله، حيا الله كاتب هذه السطور لبرنامج مع الصائمين.
ربنا إننا سمعنا
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأكارم، تحية لكم طيبة وأهلا بكم من جديد إلى برنامج مع الصائمين، برنامج يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج الذي نلتقي بكم من خلاله على أعتاب موعد الإفطار في العاصمة طهران، يعني توقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. طيب أحبتي الأفاضل، الآن ندعوكم للاستماع إلى هذه الفقرة، نتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بفريضة الصوم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام فيما يتعلق في شرائط صحة الصيام، وقلنا أنه يجب أن يكون المكلف أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون مسلما وغير مغمى عليه، وأن تكون المرأة نقية من الحيض والنفساء والأن من الضرر من الناحية الصحية، وكذلك أن لا يكون حرجا عليه، أن المكلف لا يكون محرج في مسألة عمله، وبلغ بنا الكلام أن لا يكون مسافرا. والمسافر هنا نتحدث عنه لأن فيه مسائل كثيرة، منها مسألة أنه سافر قبل الزوال وعاد رجع إلى بلده قبل الزوال، وهذا وإن وكان غير متناول المفطر فيجب عليه أن يكون قد أدى صيامه، أي أنه يجدد النية ويصوم، وليس له الإفطار إذا بلغ إلى بلغ بلده. وأما إذا سافر بعد الزوال فأيضا يجب عليه أن يؤدي صيامه وليس له أن يفطر، بل يجب عليه أن يؤدي صيامه. وثالثا في المسائل المتعلقة في المسافر، إذا كان هذا المسافر والعياذ بالله سفر معصية فيجب عليه أن يصوم، وسفر المعصية معناه أنه قد نوى في سفره أن يرتكب مخالفة شرعية، أنه كأنما يسرق أو يعتدي على شخص أو شيء من القبيل، فيجب عليه أنه يؤدي صيامه. ورابعا إذا كان عمله السفر وهو السائق يجب عليه، السائق الذي هو خارج المدينة يتنقل من مدينة إلى مدينة أخرى وليس سائقا مثلا داخل المدينة، وسائق أي شيء كان ليس فقط السيارة، القطار والطائرة وغيرها. فهذا أيضا إذا كان هذا كثير السفر فيجب عليه أن يصوم ويبقى على صيامه، سواء كان سافر قبل الزوال أو بعد الزوال. وخامسا من كان عمله في السفر وهو التاجر مثلا أو المتكسب ويتنقل باستمرار مع بضاعته أو شيء من هالقبيل، فإذا يجب عليه أن يكون يبقى على صيامه وليس له الحق أن يفطر. وسادسا، من كان بيته معه كقبائل الرحل مثلا، أو مثلا سائح باستمرار يتنقل وليس عنده سكن محدد أو مكان معين، وإنما هو دائما في حل وترحال، فيجب عليه الصيام. وسابعا، من كان له أكثر من وطن. كيف يكون أكثر من وطن؟ ذلك الشخص لنفترض أنه لديه سكن في طهران وسكن في قوم، واتخذ هذا طهران وطن وقوم وطن باعتبار أنه فرضا هناك لديه زوجة وأولاد وعاش سنين وهو لا زال يتردد عليهم، وكذلك هنا في طهران، فلذلك يجب عليه الصيام، ولكن لا يجعل الأذان الظهر أن يمضي عليه وفي الطريق، أما أن يكون أذان الظهر في طهران أو أذان الظهر فرضا في قم، يعني غادر من الصباح ويصل قبل الظهر، هذا ينبغي أن يكون هكذا. أو مثلا عمل في مكان وسكن في مكان آخر وبينهما المسافة الشرعية، وهو يتردد إلى عمله، فأيضا يكون عليه، يجب عليه الصيام وأن يؤديه. وثامنا، إذا أقام 10 أيام في مكان معين فيجب عليه الصيام، إذا أقام 10 أيام وهو يعلم أنه يبقى 10 أيام، فبعد ذلك يجب عليه الصيام والتمام، يعني أداء الصلاة تماما والصيام. فعشرة أيام، لنفترض أنه غادر بعد الزوال من طهران إلى مكان آخر وقطع المسافة ووصل إلى هناك ونوى أن يبقى هناك 10 أيام، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتم صيامه 10 أيام، يصوم وتمام صلاة، أيضا صلاة تكون تام.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، استمعنا وإياكم إلى هذه الفقرة بتقديم سماحة السيد الأعرجي فيما يتعلق بالأحكام الفقهية المهمة للصائم أن يتعلمها ويتقنها من أجل القيام بفريضة الصوم حسب ما أمر الله به تبارك وتعالى. إلهي، إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك، وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك، وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك، وإن أنا متن الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك، وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان فقد آنسني بشرى الغفران والرضوان. أسألك يا ربي بسبحات وجهك وبأنوار قدسك، وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك، أن تحقق ظني بما أؤمله من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القربى منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر إليك، وها أنا متعرض لنفحات روحك وعطفك ومنتجع غيث جودك ولطفك، فار من سخطك إلى رضاك، هارب منك إليك، راج أحسن ما لديك، معول على مواهبك، مفتقر إلى رعايتك. إلهي، ما بدأت به من فضلك فتممه، وما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه، وما علمته من قبيح فعلي فاغفر. إلهي، استشفعت بك إليك واستجرت بك منك. أجل أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج مع الصائمين، وسنعيش معا هذه اللحظات المتبقية حتى أذان المغرب موعد الإفطار بالاستماع إلى تلاوة آيات من الذكر البينات. وقبل أن نودعكم أحبتي الأفاضل، أذكر نفسي وأذكر أحبتي وإخواني بأننا في يوم الصوم يجب أن يكون يوم صومنا متميز عن سائر الأيام، وهذا ما يقوله الإمام الصادق عليه السلام: لا يكن صوم يومك كيوم إفطارك. لذلك لنسعى أن نجعل يوم صيامنا يوما مختلفا عن بقية الأيام، لنجعل شهرنا هذا شهرا مختلفا عن سائر الأيام، ويرى الآخرون هذا التفاوت في سلوكنا في عملنا في كلامنا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك. لا تنسونا من خالص دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن الساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأمل. حي على خير
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
حضرات المستمعين الأفاضل، من الموضوعات التي تطالع القارئة وهو يجيل النظر في نصوص نهج البلاغة في القضايا الأخلاقية والمسائل التربوية، ومن المحاور المهمة التي دار كلام أمير المؤمنين عليه السلام حولها، هنا الأخلاق الفردية
والعلم مع العمل، وعدم الإقبال على الدنيا وزخارفها، ومحاربة الظلم والموت، والحساب يوم القيامة. وأما في الأخلاق الاجتماعية فقد أورد الشريف الرضي كلاما لإمام المتقين حول حسن الأخلاق وحب الآخرين وإقامة أسس العدل والإنصاف بينهم.
وفي نهج البلاغة نصوص أخرى حول الشؤون العبادية، مثل سيماء العابدين وإحياء الليل بالعبادة، والدوافع المختلفة التي تدفع الإنسان للعبادة، ومنازل العابدين، وأثر العبادة في زوال الإثم والمعصية.
ومهما تنوع كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإن العدل محور الكلام العلوي، وكيف لا يكون كذلك وعلي عليه السلام صوت العدالة الإنسانية.
ولطالما جسد أمير المؤمنين عليه السلام مظاهر العدل البراقة في حياته الشريفة، ولم يدافع عن العدل بلسانه فقط، بل ذاد عن العدل بكل كيانه الشريف.
أجل مستمعين الكرام، بلسانه وحسامه دافع علي عليه السلام عن العدل وساحة العدل المقدسة. أليس هو الذي يقول: والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من فضول الحطام.
وفي جانب آخر من نهج البلاغة، نلاحظ كتب ورسائل أمير المؤمنين علي عليه السلام كتب بعضها إلى عماله وبعضا آخر إلى أصدقائه، ومنها ما كتبه حتى إلى أعدائه. والقاسم المشترك في هذه الرسائل العلوية القيمة هو المسائل السياسية ذات العلاقة بالنظام الحكومي والمجتمع، ويفوح عطر زكي من هذه الرسائل، إنه عطر الوعظ والنصيحة.
ولقد شدد أمير المؤمنين عليه السلام على قضية الدفاع عن حقوق المحرومين والفقراء والمعوزين، وكأن لسان حاله عليه السلام يقول على الدوام: الله الله في الفقراء فلا يضيع بينكم.
ومن يتمعن في مكاتب أمير المؤمنين عليه السلام يرى أنها تناولت إضافة إلى قضايا عصر الإمام عليه السلام أصول وأسس الحياة في المجتمع الإسلامي، واستضاءة بمصابيح الإسلام النيرة.
تحية لكم طيبة مستمعينا، وأنتم تتواصلون معنا ومع برنامجكم منار العقول في النهج العلوي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أواخر كتاب نهج البلاغة أورد الشريف الرضي رضوان الله عليه مجموعة من قصار كلمات أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم، وهذه الجمل القصار هي معادن الحكمة والموعظة، اجتمعت فيها المعاني السامية والألفاظ العالية.
ولقد أذعن القاصي والداني والصديق والعدو بما في هذه الجمل من قيمة وعلو شأن وسؤدد.
أجل، لقد قدم علي عليه السلام دروس الحياة في هذه الكلمات القصار. جدير أن نذكر أن عبد الواحد الآمدي جمع ما أمكنه من قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه المعروف غرر الحكم ودرر الكلم، وهو كتاب يقع في مجلدين. هذا وإن كل شراح نهج البلاغة عنوا عناية فائقة بشرح قصار كلمات أمير المؤمنين عليه السلام.
ونحن هنا مستمعينا نذكر واحدة منها تيمنا وتبركا، حيث قال علي عليه السلام: والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا قدمنا لكم عرضا موجزا على مدى 3 حلقات لنهج البلاغة ومضامنه.
لكن لا ينبغي أن يكون حديث بنهج البلاغة مستمعين الكرام دون إشارة أو إشارات لجامعه السيد الشريف الرضي.
نعم، وكنا ذكرنا من قبل أنه شقيق السيد المرتضى علم الهدى، وكان درس على يد الشيخ المفيد البغدادي،
وكان شريف الرضي ملما بعلوم القرآن. ولا بأس هنا أن نذكر بعض مؤلفاته، وهي:
أولا، تلخيص البيان في شرح مجازات القرآن.
ثانيا، حقائق التأويل وشواهد التنزيل.
ثالثا، خصائص الأئمة عليهم السلام. والشريف الرضي شاعر كبير، وها هو ديوانه اليوم مطبوع في مجلدين كبيرين.
ولم يعش الشريف الرضي كثيرا، حيث وافته المنية دون أن يكمل 15 عقدا في عقود حياته.
وخاطبه صديقه أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي، وكان أديبا شاعرا، بقوله في قصيدة نظمها لرثاء الرضي: ما كنت أعلم قبل حطك في الثرى أن الثرى تعلو على الأطواد.
نعم، إن شريف الرضي هو مصداق قول الشاعر: لا غرو أنطوت المنية ماجدا، كثرت محاسنه وعاش قليلا.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية لقاء آخر من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
تحية لكم طيبة، ونلتقيكم في لقاء قادم إن شاء الله.
حياكم الله وإلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوطأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري
بآخر. السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن نخاد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية.